ما تزال الأقلية المسلمة في إفريقيا الوسطى تتعرض للإبادة الممنهجة في غالبية مناطق البلاد، وخاصة بالعاصمة بانجي. أما البيانات والنداءات الإسلامية والعالمية فلم تستطع إلى حد الآن أن تضع حدا لحمام الدم ضد المسلمين هناك. الفرنسية والإفريقية فشلهم كذلك في وضع حد لهذه المجازر المتوحشة، ولم يفلحوا في نزع سلاح ميليشيات أنتي بلاكا التابعة للمتشددين المسيحيين. صور تتسرب من فترة إلى أخرى تظهر حجم المأساة والمعاناة التي يتعرض لها المسلمون، خاصة في بانجي. الرجال العزل والنساء والأطفال لا يحالفهم الحظ كثيرا إذا ما وقعوا بأيدي المتشددين المسيحيين. بانجي دمرت العديد من المساجد ونهبت منازل المسلمين وقتل الكثير منهم وأحرقت جثثهم في الشوارع بعد التمثيل بها، وأقصى ما أضحى يتمناه المسلم في هذه البلاد هو أن يموت برصاصة في الرأس على أن تقطع أوصاله بالسيوف والسكاكين. هذه الصور المرعبة تعيد إلى الأذهان مرة أخرى طرح أسئلة عديدة عن دور أمة المليار ونصف المليار مسلم في دعم ومساعدة الأقليات المسلمة في عدة مناطق من العالم، بدل تضييع الجهد والوقت والمال في التناحر والاقتتال الداخلي في أكثر من بلد عربي.
مشاهدينا الكرام الكريم، قبل أن أشرع في بدء هذا اللقاء نعاود مرة أخرى متابعة الفيديو الذي صدرنا به هذه الحلقة قبل انطلاقها بأقل من ثواني قليلة، نتابعه ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى.
هذا القس يصطحب إماما نحو الكنيسة كي يحتمي فيها من هجوم محتمل من قبل الأنتي بلاكا. هذا الإمام وككل المسلمين في مدينة بوالي بإفريقيا الوسطى مستهدف من الميليشيات المسيحية للأنتي بلاكا. عمليات التهديد تجري بحضور قوات الفرنسية من السانغاريس، حيث لم يتردد الجنود في إيقاف المقاتلين لتجريدهم من أسلحتهم المتمثلة في السكاكين والخنجر، فيما يتجه المسلمون نحو الكنيسة ملذهم الوحيد من الأنتي بلاكا.
لمن هذه البندقية؟ هذه البندقية للسيليكا. نحن الأنتي بلاكا لا نمتلك أسلحة حرب، ليس لدينا سوى الخناجر ولا شيء آخر. إنهم الإخوة من السيليكا الذين يمتلكون أسلحة الحرب.
هذه الخناجر والسكاكين أوقعت خلال إحدى الهجمات 4 قتلى والعشرات من الجرحى، مما دفع القوات الفرنسية لإعانة المتطوعين من اللجان المحلية للصليب الأحمر في إغاثة الجرحى. هذه الهجمات المتواترة على المسلمين أثارت حفيظة القس إكزافيي.
سأتدخل في حال قدوم أي كان للمساس بأحد هؤلاء، وهذا يعني أنني مستعد للتضحية بحياتي. لن أسمح أن يدخل أي إنسان هنا للنيل من الآخرين مهما كانت انتماءاتهم الدينية، لن نوافق على هذا.
أكثر من 1000 مسلم يحتمون بكنيسة المحاصرة، أمر يجعل المسلمين في عزلة تامة.
كيف سيكون مصيرنا عندما سيغادرنا عناصر السنغاليس، مصير المتواجدين هنا من المسلمين والمسيحيين؟ الأنطبلكة سيهاجمون المسلمين حتى بداخل الكنيسة، هذه حقيقة لا يمكن إخفاؤها.
في ظل خطر الموت الذي يهددهم كل لحظة، تبقى سبل فرار هؤلاء المدنيين من الأنطبلكة شبه منعدمة.
إذن مشاهدي الكرام الأكارم، هجوم شنه مسلحون متشددون بحسب ما تناقلته وكالات الأنباء والصحف الإخبارية أسفر عن ارتقاء 28 شهيدا. هذا آخر مكان وليس كل مكان، هذا هو الخبر، لكن ليس من حقيقة أن تسمع عن الشجب والإدانات، اللهم إلا شجب وإدانة منظمة التعاون مؤتمر التعاون الإسلامي. لكن لماذا لا شجب؟ لماذا لا إدانات؟ لماذا لا حديث عن أن هذه عملية إرهابية مثلها مثل العمليات الأخرى التي بكل حق وصدق نستنكر كل ما يجري في الأرض وفي العالم من إرهاب؟ لا أعتقد، لا أفهم أين تقع المسؤولية الكاملة. هل هي على المنظمات المدنية والحقوقية والدولية، أم هي على المجتمع العربي، أم هي على الأقطار المسلمة المترامية من مكان الآخر ومن منطقة الأخرى؟ لا أفهم، لكن الواقع أن هناك ضحايا وجثث من المسلمين ومجازر، وكما تبعنا تطهير عرقي في إفريقيا الوسطى بحق مسلمي إفريقيا الوسطى. بادئ ذي بدء، أسأل الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم إنما كنتم بالعالم الإسلامي، نحييكم بتحية إسلامكم العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يدور ويرصد حول تصاعد وتيرة العنف بحق مسلمي إفريقيا الوسطى ومذابح جديدة في إفريقيا الوسطى في المسجد، وهم يؤدون شعيرة من الشعائر ألا وهي الصلاة. أرحب في هذا اللقاء بضيفي الفاضل بالعلم العالم فضيلة الشيخ السيد الأزهري العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد الزوبة. أهلا بكم فضيلة الشيخ، نورتم المكان وأسعدتم من زمان.
زادك الله أدبا الإعلام المحترم محمد الشاعر، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك، اللهم أمين.
هذه الصور التي تبعناها فضيلة الشيخ والتي نحن سنكون بصردها، سنعرج عليها، سنشير إليها، سنرصد مدار حولها، لكن بداية الحديث هنا أنني أعتقد أن على حين اختلاف تناقل هذا الخبر من وكالات الأنباء من الصحف إلى أنه لم يذكر كثيرا الحديث عن إرهاب، لم يكن هناك حديث بالإشارة للإرهاب، مما يطرح سؤالا، لماذا اقترن الإرهاب بالإسلام؟ هل فعلا أن الإرهاب هو لم يخرج إلا من رحم المسلمين؟
تمام، الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، وبعده تأكد تماما أن الإرهاب لم يخرج من الإسلام ولا من المسلمين يوما ما. اللهم إلا بصناعة غير المسلمين في قلة شاذة من أبناء المسلمين. وحينما يقال الإرهاب الإسلامي، هذا مخطط غربي استراتيجي خطير جدا لإلصاق وإضافة الإرهاب بالإسلام. ولذلك الإعلام حتى العربي، الإعلام العربي أكثر حتى من الإعلام الغربي، حينما يتحدث عن الإرهاب ترى الإرهاب الإسلامي، الإرهاب الإسلامي، وبالذات حينما تقلد رئيس أمريكا ومعلوم بعنصريات ضد الإسلام وضد المهاجرين، وحينما تلفظ بها تلفظ الجميع، وهم على طبعا طبقات، إما من تلفظ بها نتيجة الضعف والخوف، وهناك من تلفظ بها تقليدا ونفاقا، وهناك من تلفظ بها والعياذ بالله جل وعلا وهو جاهل بمعناها. لكن دعني أقول لك كلمة في غاية الأهمية، الكلمة المقترنة أو الكلمة المضافة إذا ذكرت كثيرا ألصقت.
نعم.
يعني مثلا أعطيك مثالا على ذلك.
تفضل.
حينما يقال هؤلاء الشيعة.
نعم.
الشيعة هؤلاء مثلا ليسوا شيعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه بدليل أن علي وأن آل البيت تبرأوا من هؤلاء.
نعم.
ولكن لديدن العرف و خص الناس هؤلاء بكذا وكثر الكلام عن أنهم الشيعة
ألتقوا بعلي فقالوا أن الشيعة تتشيعوا لعلي.
كذلك حتى في الناحية الإيجابية.
نعم.
مثلا لا يذكر اسم عمر إلا ويضاف إليه العدل.
نعم.
ولا يذكر العدل إلا ويضاف إليه
عمر رضي الله عنه وارضاه.
في الناحية السلبية الآن الإسلام يضاف إليه الإرهاب، الإرهاب يضاف إليه
الإسلام،
رغم أن التاريخ يشهد بأن الإسلام براء من الإرهاب.
نعم.
وبأن المسلمين براء من الإرهاب، وأعطيك أدلة على ذلك. الإرهاب ما خرج إلا من رحم هؤلاء جميعا.
نعم.
ولذلك لم أسمع يوما يقال الإرهاب السيخي، الإرهاب الهندوسي،
نعم.
الإرهاب المجوسي،
نعم.
الإرهاب المسيحي، الإرهاب اليهودي، لا أبدا لا يقال.
نعم.
لكن يقال الإرهاب الإسلامي.
نعم.
الإرهاب الإسلامي. واستغلوا الجهل العظيم في أبناء المسلمين، ولذلك علموا أنهم يقلدون كالببغاءات ولا يفقهون مآل هذه الكلمات. دعني أبين للقاصي والداني من هو الإرهابي ومن أين خرج الإرهاب.
نعم.
أولا إرهاب هؤلاء وهم الصليبيون الذين دخلوا بيت المقدس واحتلوه في سنة 492 هجري.
نعم.
وبقوا لمدة 91 عاما، أترى في أقل من يوم وليلة ذبحوا في يوم واحد.
نعم.
أكثر من 70,000، لا أتحدث بالتاريخ الإسلامي ولكني أتيت قبل ذلك بالأدلة وبأقوال المستشرقين من بني جلدتهم ومن بني معتقدين الذين شهدوا بذلك، قالوا بأنهم طلبوا من المسلمين الاستسلام فاستسلم المسلمون رجالا ونساء وأطفالا، ولذلك دخلوا فنقضوا العهد وخانوا المسلمين، فماذا صنعوا؟ ذبحوا الرجال والنساء والأطفال، حتى أن ريموند كان يمشي على الجثث ولا زالت تتلوى والدفء لا زال بها،
مع العلم أن هذا يخالف تعاليم المسيحية ولتعاليم الأديان السماوية عامة،
يخالف الأعراف عامة.
نعم.
ومشى على الجثث وكانت الدماء تصل إلى ما بعد ركبتيه أو إلى أعلى ركبتيه.
نعم.
ورغم ذلك انظر ما رحمه حتى الأطفال ولا الرضع، بل بشهادتهم هم كانوا يأتون بالأسياخ الحديدية ويدخلونها في أفواه الرضع والأطفال ويخرجونها من الأدبار ويضعونهم على النيران.
نعم.
حتى من صعد على الديار العالية وعلى الأسطح العالية لم يسلم على الإطلاق، إما أنه ألقي من فوق أو ألقي في النار،
يعني الفرار من الموت إلى الموت.
للموت. النساء ما سلمت على الإطلاق، مثلوا بالنساء ببقر البطون وبقطع الثدي لكل امرأة ثم بالإحراق بعد ذلك. حينما أقول لك من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل كانوا قد ذبحوا من الرجال والنساء والأطفال والرضع بهذا التمثيل الخطير بدم بارد أكثر من 70,000، فبالله عليك في أقل من يوم وليلة.
نعم.
إذن الإرهاب ماذا يكون إذا لم يكن هذا هو الإرهاب؟
نعم.
بل دعني أقول لك إرهابهم في أسبانيا وقشتالة على يد إيزابيل، تلك المرأة التي قيل عنها أنها صاحبة القميص العتيق والتي أقسمت ألا تبدل قميصها إلا بعد التخلص من المسلمين بالكلية، بعد إذ أقامت معاهدة مع أبي عبد الله الصغير مع الخليفة وأخذت المسلمين رهائن وأخذت ابن الخليفة رهينة، ومن كل سنة 12,000 قطعة ذهبية إلى أغلى هذه الأمور، وأسر من المسلمين. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أمرت بذبح كل مسلم أو مسلمة لم يرتد ولم ترتد عن دينها. ولذلك أقاموا محاكم التفتيش، فكانوا يذبحون بالليل ويواصلون الذبح بالنهار، يبقى في كتائب مسؤولة عن الذبح بالليل وكتائب مسؤولة عن حتى لا يتوقف الذبح لا بالليل ولا بالنهار، فذبحوا مئات الآلاف. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم أسقطوا المساجد وأحرقوها وأحرقوا المصاحف وأسقطوا المآذن، ما تركوا مصحفا ولا إماما ولا مؤذنا ولا مسجدا إلا وانتهت هذه الأمور. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اتجهوا بعد ذلك إلى مقابر المسلمين فأخرجوا بقايا الجثث وأقاموا لها المحاكمات وأحرقوها في الجو. فبالله عليك أين يكون الإرهاب إذا لم يكن هذا هو عين الإرهاب؟
نعم.
وهؤلاء من الصليبيين.
نعم.
وليسوا من المسلمين. النقطة الثالثة إرهاب التتار في المسلمين. شوف الأمم كلها أرهبت المسلمين, إرهاب التتار في المسلمين. أترى في بغداد يعني في سنة 656 لما دخلوا في شهر فبراير في أرض العراق, الفاتورة أو الجنحة أو الجريمة العظمى تخيل في غضون 40 يوما كان المقضي عليهم بالنسبة للعدد أكثر من 2 مليون
نعم
من أهل بغداد.
نعم
2 مليون
جرائم تتاري أعرفها القاسي والدان.
نعم. نعم لا أنا أتحدث في حق المسلمين. ما كان يعني لما دخلوا ما ذبحوا مسيحيا ولا ذبحوا يهوديا ولا شيعيا.
نعم.
بل أبقوا على هؤلاء وقالوا في المسلمين فقط. فأنا أتحدث من الذي يدفع ثمن الإرهاب؟ هم المسلمون. من الإرهابيون؟ هم غير المسلمين. تخيل العراق وحدها ما بالك بما فعلوه في الشام إلى آخر البلدان. بعد كده الرابعة إرهاب الحملات الصليبية على الدول العربية والإسلامية, وانت درست ذلك في التاريخ وانا نعم. درست والكل درس ذلك, وهذه الإبادة نجم عنها إبادة نصف مليون مسلم نصف مليون مسلم من الدول العربية في ظل الحملات الصليبية التي جاءت للمنطقة لذبح هؤلاء. طبعا وانا لا اتهم الأقليات التي تعيش بين ظهرين على الإطلاق, لا, بل لم تخن ولم تغدر ولم تكن مع هؤلاء عشان الحق يكون كيف, ولكن هؤلاء ما جاءوا من أجل الصليب, ولكنهم حملوا الصليب غطاء يحرط من الناحية الطائفية ثم ذبحوا المسلمين بدم بارد فأبادوا أكثر من نصف مليون مسلم. اللي بعد كده إرهابهم في الحرب العالمية الأولى, هل الحرب العالمية الأولى التي قام بها المسلمون, ما لي بسألك, هل قام بها المسلمون؟ أبدا.
نعم.
التي قام بها المسيحيون واليهود قام بها المسيحيون, ثم أخذ المسلمون قصرا فوضعوا في نيرانها لكن قام بها المسيحيون وقام بها اليهود. الضريبة أو الفاتورة 37 مليون قتيل وجريح في الحرب العالمية الأولى. تعال الحرب العالمية الثانية, أكثر من 60 مليون قتيل وجريح, وهذه ما قام بها معلوم إلا الدول الصليبية الكبرى هي التي قامت بتلك المحرقة. بعد ذلك إبادة وتشريد أكثر من 3 مليون مسلم عربي بعد الاستعمار الأوروبي وعقب الحربين الأولى والثانية.
نعم.
مش كده وبس, النقطة الثامنة قتل وتشريد أكثر من 5 مليون فلسطيني على يد العدو الصهيوني من سنة 48 إلى الآن.
نعم.
خلي بالك من دي إلى الآن.
وشملت الإساءة مسلمي ومسيحي فلسطين.
بالضبط.
من الطرفين.
لا 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 لا. نعم. ظلم واقع على المسيحيين.
نعم.
والاستيلاء على أرضهم.
نعم.
على مقدساتهم. لا أنا بتكلم في زاوية تانية. أنا نعم. بتكلم في
أنه إرهاب صادر من اليهود. و...
نعم. والمزن عليهم المسلمين.
نعم.
ولذلك أنا برأت ساحة الأقليات التي عندنا من المسيحيين وغيرهم. على
نعم.
الإطلاق.
نعم.
بتحدث عن جرم هؤلاء الذين جاءوا يذبحون المسلمين في أرض.
هو العنف على كل أشكاله وصوره مدان دكتور. نعم.
تمام. بعد كده الله يبارك فيك النقطة التاسعة, التنكيل بأكثر من مليون مسلم على يد السوفييت الاشتراكيين.
نعم.
شوف حتى الاشتراكيين ما سلم منهم المسلمون. بعد كده 11 إبادة أكثر من مليون ونصف مسلم في الصين وفيتنام وكمبوديا والشرق الأقصى
بالنسبة للهندوس.
أيوة.
نعم.
من بعد الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. النقطة التالية ذلك إبادة نص مليون مسلم في بورما من جراء الجرائم التي تقام للمسلمين هناك من بعد الحرب العالمية الثانية إلى
نعم.
اليوم.
نعم.
تعال بعد كده إبادة نص مليون مسلم في الهند من هذا التاريخ أيضا إلى ساعتنا تلك, إبادة نص مليون من البوسنة والهرسك من القرن الماضي يعني من نهاية القرن الماضي وحتى هذا القرن, إبادة طبعا على يد الصرب والكروات.
نعم.
إبادة أكثر من 100,000 من أهل كوسوفو وألبانيا أيضا من نفس التاريخ إلى ساعتنا
نعم.
تلك.
نعم بالطول.
بعد كده تشريد وقتل أكثر من 5 مليون فلسطيني, هذا ثابت لأنها ركز عليه فيما بعد, مقتل مليون طفل عراقي أثناء الحصار الأمريكي وبقية الدول الأوروبية على هؤلاء.
نعم.
معروف أن النفط كان بيتسرب ويتسرق إلى آخر النفط مقابل الغذاء وكلها سرقة.
صحيح دكتور.
نعم. ولذلك الأطفال كانوا بحاجة إلى الألبان, بحاجة إلى الجادة, بحاجة إلى الغذاء, تركوهم فماتوا.
نعم.
إبادة أكثر من 4 مليون عراقي من بدايات الأزمة إلى يومنا هذا من السنة فقط.
وانتهى العراق تقريبا كليا.
بالضبط كده. تعال بعد كده مقتل مئات الآلاف من مسلمي ميانمار.
نعم.
من خلال محنتهم لكن تدت إلى اليوم. مقتل الآلاف من أهل إفريقيا الوسطى اللي احنا نتعرض لها دي فضلا عن التهجير القسري والجرائم التي لم يشهدها أحد فريق إلا أهل ميانمار.
وهناك إمارات تم ابتلاعها بأكملها كالأحوال.
بالضبط بالضبط بالضبط. تعال بقى أنا أجيب لك أفراد. أنا جبت لك مؤسسات ودول. أفراد بسرعة جدا. أنا ما أقول لك يعني مثلا هتلر. هتلر مسلم؟
لا.
هتلر مسيحي. خدت بال حضرتك إزاي؟ هتلر قتل 40 مليون. يبقى من الإرهابي؟ المسلم. الدين المسلم عمل هذا الكلام في التاريخ لم ترى هذا على الإطلاق. تعال بعد كده لما أقولك ماو تونغ زعيم الصين قتل 79 مليون.
نعم.
هذا مش مسلم على الإطلاق. طيب ستالين المعروف زعيم روسيا قتل 50 مليون. ده مش مسلم على الإطلاق. طيب ليوبولد ملك بلجيكا قتل من الكونغو 15 مليون. ده مش مسلم على الإطلاق. بولبوت زعيم كمبوديا قتل 3 مليون من شعبه. ده مش مسلم على الإطلاق. الأوروبيون الأمريكان قتلوا شعبا بأكمله من الهنود الحمر قرابة 1 مليون بشهادتهم هم ومن خلال أفلامهم التي يعرضونها.
نعم.
الأمريكان قتلوا قرابة 1 مليون بل 1,100,000 على أدق تقدير، 1,100,000 قتيل و3 ملايين جريح، 13 مليون لاجئ في فيتنام.
نعم
معايا كده؟
نعم.
الأمريكيون بتعرف مع الإيرانيين هم اللي أبادوا 4 ملايين من أهل العراق من السنة. بشار عمرو بكان معروف أنه نصيري.
نعم.
خدت بالاتفاق مع المجوسيين من إيران أباد أكثر من نصر اقترب من 1 مليون من شعب بس من السنة فقط. خلاص المسألة أنا لو أعدت عدلك لن ترى مسلما على الإطلاق متورطا في الإرهاب.
نعم.
لا من خلال الدول المسلمة. واحد يقول لك تبستان الدواعش طلبان القاعدة بوكو حرام. أيوة هذه فئات شاذة تبرأ منها الإسلام وتبرأ منها المسلمون، بل نبرأ إلى الله منهم ومن اعتقادهم في هذه الأمور، وأول من يحاربهم نحن باللسان وبكل ما نستطيع. ومش كده بس، لا، دولنا التي تحارب، دولنا التي تدفع الفاتورة. يعني احنا في سيناء الشباب عندنا المجندين كل يوم بيتقتل على إيد هؤلاء المجرمين. خدت حضرتك إزاي؟ وهم من صناعة أمريكا وإيران خلتوا لحدك زي واليهود. يعني حتى اللي عندنا الشر مش من صناعتنا على الإطلاق. لأن إسلامنا قال للنبي بتاعنا ومن خلال ما جاء في القرآن من كلام الرحيم الرحمن وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين. صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. ربما أثناء حديث فضيلة الشيخ سأذن زملائي الأعزاء أن يقوموا بعرض الفيديو الأول كصور فقط أثناء حديث فضيلة الشيخ، الفيديو الذي صدرنا به اللقاء قبل بدايته كصور فقط للأحداث الأرشفية الخاصة بإفريقيا الوسطى أثناء حديث فضيلة الشيخ. شكرا لكم هذا الجهد الطيب، شكرا جزيلا. الحديث عن إفريقيا الوسطى لمن لا يعلم كنظرة جغرافية، نظرة تعريفية بجغرافية معتقدات اقتصاد إفريقيا الوسطى. من هي إفريقيا الوسطى دكتور؟
المشكلة في أمتنا أن الكثير منها لا يقرؤون، أن الكثير منها لا يقرؤون،
وكثير ممن يقرؤون لا يفهمون.
أحسنت. وأن ما يسمى بالنكبة بالنخبة يأكلون على كل الموائد مرتزقة إلا ما رحم ربي.
نعم.
بل تراهم فرسانا يحملون سيوفا وهمية في مبارزات وهمية إذا كانوا في حرب على الإسلام وعلى أهله.
نعم.
والحرب على أصول الدين. أما تجاه هؤلاء لا يحرفون الكلمة عن مواضعه.
نعم.
فهذه النكبة والنكبة لا يرجى منها خير على الإطلاق. ولذلك أنا أرجو من أبناء المسلمين أن يكونوا متحضرين مثقفين وأن يدرسوا الجغرافيا والتاريخ، لأن الأمة التي لا تقرأ ولا تعي شيئا عن تاريخها لا تستحق الحياة، ولذلك لا تثبت على أرض صلبة بل تزول. ولذلك أبدأ بأفريقيا الوسطى. يا اسمها هي اسمها كده أفريقيا الوسطى.
نعم.
بفهم من المسمى نفسه، بقول البلد دي بلد غير ساحلي، بلد غير ساحلي في وسط إفريقيا. ولما بقول في وسط إفريقيا سميت بذلك أفريقيا الوسطى لأنها في وسط إفريقيا.
تمام. دكتور هذه المشاهد التي نقوم بعرضها الآن هي جانب من المشاهد الإرشفية الخاصة بالانتهاكات في إفريقيا الوسطى. شكرا للزملاء من فريق العمل يوصف الشيخ دكتور حديثه أثناء عرض هذه الصور.
فضل. فبقول أنا عايز الجمهور يركز معي جدا.
نعم.
دي إفريقيا الوسطى لأنها في وسط إفريقيا. بلد في وسط إفريقيا. هذا البلد غير ساحلي يا أستاذ محمد. غير ساحلي يعني إيه؟ بلد غير ساحلي يعني لا بيطل لا على بحار ولا على محيطات.
لا.
يبقى دي النقطة المهمة جدا لازم نقف عليها. طب حدودها من الشمال تحدها إيه؟ تشاد. وتشاد دولة مسلمة. تحدها من الشمال تشاد وتشاد دولة مسلمة. السودان من الشمال الشرقي، والسودان معلوم أنها قسمت إلى قسمين بعند الشمال وجنوب، لكن دولة السودان المقصودة هي دولة مسلمة. جنوب السودان اللي الغالبية فيها طبعا غير مسلمة، خطر حضرتك زي بيحدوها من الشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو بيحدوها من الجنوب، خطر حضرتك آخر حاجة بقى الكاميرون تحدها من الغرب. نيجي بقى للمساحة بتاعت أفريقيا الوسطى اللي احنا قلنا بلد ليست ساحلية، لا في محيط بتطل عليه ولا في بحر بتطل عليه. طيب هذه البلد اللي في وسط إفريقيا مساحتها 620 ألف كيلومتر مربع. عدد سكانها اختلف فيه ما بين 4 مليون و4 من 10 أو 4 مليون و6 من 10، يعني 4 مليون و400 ألف أو 4 مليون،
نتحدث عن 4 ملايين ونص تقريبا،
نعم 4.5 ما بين الاثنين، قرابة 4 مليون ونص. خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب العاصمة لأفريقيا الوسطى بتسمى بانغي أو بانجي. بانغي طبقا للترجمة، انت عارف ان الناس دي بتنطق اللغة الفرنسية، لكن كل قبيلة لغتها الخاصة. طيب بعد كده معظم السكان بيعيشوا بالقرب من العاصمة، لان الأوتاد دي بلد غير ساحلية، وذلك مثل العيش مش موجودة الا في اماكن محددة. طيب المسلمون هم بيشكلوا في ايه؟ بيشكلوا من 20-25% من عدد السكان،
وبالتالي هم ليسوا أقلية.
لا لا على الإطلاق، ده فوق الثلث، فوق الثلث وقرابة النصف. شوف من 20-25%، ولذلك خلي بالك
الربع تقريبا دكتور.
لا لو من 20-25 الربع 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 صحيح.
دكتور
احنا طلعنا في
معذرة دكتور. لا عفوا،
لا 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 الواحد يقول لا فاتت غلط،
هي الهموم دكتور، هي هموم الأمة والمشاهد البشعة ومشاعركم دكتور.
لا الحمد لله. شوف حاجة ثانية يا أستاذ محمد. الديانة الأولى هناك هي المسيحية، إذ أن المسيحيين يمثلون 50% من عدد السكان، 50% من عدد السكان، يبقى دول النصف، نصف عدد السكان. يليهم في الديانات الديانة الإسلامية من 20-25%. طيب بعد كده يا أستاذ محمد، معظم المسلمين بسبب ما بيحصل لهم من سبب الانقلابات العسكرية والإجرام والميليشيات اللي بتقوم ضد المسلمين في كل لحظة، خلاص هربوا على الحدود بالقرب من تشاد المسلمة. القرب من تشاد
المسلمة
عشان أي حاجة أهو يفر، لأن عارف إن مصيره له قائم لا على الأمن ولا على الأمان ولا على الاستقرار، خلاص كده. طيب ماشي. بعد كده بنقول البلد دي بما أنها من ناحية الاقتصادية بقى اللي اتسألت عنها، بما أنها ملهاش سواحل، إذن هي ملهاش مواني. مفيهاش مواني، مفيهاش
مواني.
لا محيط ولا بحر. طب امال بتعتمد ايه؟ قال بتعتمد على الزراعة. الزراعة ايه؟ هي في ثلاث اشياء، القطن والبن والكاكاو. القطن والبن والكاكاو، خلي بالك بقى عشان تعرف اللي بيبقى عنده غذاء والعياذ بالله، اكتشف عندهم الماس. الماس اغلى من الذهب.
نعم.
ها ولا اللي عطاه تطلع اخرى معلومة. الماس اغلى من الذهب، اكتشف عندهم الماس. تعرف تجي عصابات غربية تقيد العمالة من هذه البلدة من الميليشيات المسيحية وتسرق الماس وتمشي، وتسرق الماس. عندهم فحم بشكل عجيب، عندهم أخشاب بشكل عجيب، لكن خيرات البلدة من خلال
خيرها لغيرها كما يقولون،
وبأيدي أبنائها.
بأيدي وهذه أبنائها. الصدمة الكبرى. نعم
بأيدي أبنائها. وعلى فكرة يا أستاذ محمد، أما بقول لحضرتك قضية الماس، قضية الأخشاب، قضية الفحم إلى آخر هذه الأمور، عندهم مناجم وعندهم كذلك نسيج إلى آخر هذه الأمور، وهم أفقر الناس على ظهر الأرض. زي ما بكلم عن الأحواز إنه ما يعيني أغنى إقليم لكن أفقر إقليم بسبب سرقة الإيرانيين له، هنا بقى والعياذ بالله
هناك في الأحواز أفقر شعب على الأرض بسبب الإيرانيين، وهنا في إفريقيا الوسطى بلاد تضم الماس لكنهم يعيشون كشعب فقير بسبب أن خيرها لغيرها بسبب بعض الخونة
أبنائها.
فاصل قصير مشاهدي الكرام، أسأذن فيه ضيف الفاضل فالشيخ الدكتور محمد الزغبي، وأسأذن فيه السادة المشاهدين، ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إنما كنتم تابعونا فلا تذهبوا بعيدا. إذن مشاهدي الكرام الأكارم، مرة أخرى جدد التحية ونرحب بحضراتكم، مستمرون معكم بمشيئة الله تعالى على مدار العمر الثاني من هذه الحلقة، مؤكدين لحضراتكم بأنكم للقلب قلب، وأن دفع لكم معنا إثراء للحوار. مرة أخرى أرحب وأرحب وأجدر التحايا بضيفي وضيفكم العلم العلم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزوب. أهلا بكم.
حياك الله الإعلام المحترم محمد الشاعر.
ما زال الحديث ممتد حول مجازر إفريقيا الوسطى.
تمام.
كنا نتحدث عن نظرة تعريفية فيما يتعلق بجغرافية ومعتقدات واقتصاد إفريقيا الوسطى. الحديث عن الإسلام وبدايات الإسلام وواقع المسلمين هناك.
تمام. دعني أبدأ من حيث انتهيت.
نعم.
احنا قلنا ان الناس دي يعني مثلوا أفقر الناس في دول العالم مع غنى الأرض، وقلنا عندهم صناعات أهمها المناجم ونشر الخشب والماس والنسيج. اللغة الرسمية يا أستاذ محمد هي اللغة الفرنسية، لكن لكل قبيلة لغة خاصة. لكن لكل قبيلة لغة خاصة. أما عن الإسلام، الإسلام دخل في أفريقيا الوسطى في القرن العاشر الهجري، في القرن العاشر
الهجري
يعني السادس عشر الميلادي. السادس عشر الميلادي. طيب لقربها من تشاد والسودان دخل الإسلام. ليه؟ تشاد دولة مسلمة، فدخل الإسلام من قربها من السودان، دخل الإسلام كان من خلال التجار ومن خلال الدعاء إلى آخره. ولا ننسى أن الإسلام أيضا دخلها من خلال الجماعات السنوسية اللي هو من السنوسيين بتوع ليبيا.
نعم.
فدعاة ليبيا أيضا دخلوها في هذا التوقيت ونشروا فيها الإسلام وبذلوا فيها جهدا لا ينكر على الإطلاق. ولقربها حينئذ من الممالك الإسلامية التي كانت موجودة بالقرب منها سهل الأمر دخول الإسلام فيها. لكن يا أستاذ محمد في نقطة، بعد دخول الإسلام عاش المسلمون فيها المآسي. أولا لأنهم ليسوا غالبية في وسط قوم غير متحضرين، نسبة التعليم قليلة جدا، الطائفية في دمائهم
عالية جدا، ما نرى على أرض الواقع.
أيوة. لا إضافة إلى هم جديد، الانقلابات العسكرية المتكررة
في إفريقيا الوسطى
متتالية. فكان كل واحد من دول يريد أن يؤسس لنفسه وأن يصنع لنفسه مجدا يبقى على حساب الإسلاميين.
نعم.
ويحيي النزعة الطائفية في بني جلدته حتى يحب. أقرب لك المسألة،
يعني يقتنص أدوار الزعامة دكتور.
نعم. بالذات العاطفية. يعني نور الدين الملكي، نور الدين الملكي لما لقى نفسه في فشل رهيب في السياسة العراقية كان يعمل ايه؟
يلطش في السنة كما يقولون،
مش كده بس، ويلعب على وطن الطائفية، يقول احنا هننقل الكعبة الى كربلاء عشان نفضل كربلاء، ويفضل اي شيء مغيب يقولك ايوه ما تبقاش القبلة هننقلها الكربلاء كيت، يتمسكوا بيه حتى لو فاجر. بعد كده يقولك احنا اتباع الحسين ودول اتباع يزيد، يبقى يسخن ينسوا بقى الاختلاسات والفساد بتاعه والسرقات والإجرام وكلام ده، ويبقى هكذا كل فاشل يضرب على هذا الوطن. كل فاشل. ولذلك ده اللي حصل في بلدة محترمة، لا في تعليم ولا في نضج ولا ثقافة، بل في طائفية إلى آخر هذه الأمور. حتى اللي فاهم يدعي المسيح مش فاهم حاجة على المسيحية، هو مش فاهم لعدم نضجه وفهمه. ولذلك الميليشيات المسيحية أول يعتبر رأس المنشئين لها كان الرئيس المسيحي فرانسوا بوزيزي.
نعم.
هذا رجل هو يعتبر من الأقطاب الذين صنعوا ميليشيات بمعنى الكلمة، يعني ميليشيات مدربة مسلحة، وأضاف إليهم قطيعا من الجيش، أضاف إليهم قطيعا من الجيش. زي مثلا تبص للعراق لك ميليشيا الحج الشعبي اللي ضم الطائفيين والإدم ملوثة بالدماء إلى الجهات الحقوقية بالإجماع، وعلى رأسها مع احترامي منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة مصنفوا أنهم مرتكبين جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وحاجات مرعبة موثقة.
دكتور هل تسمح لي بتقرير
فضل
موجود من هناك على أرض الواقع؟
فضل.
لأحد القساوسة يحكي عن هذا العنف.
فضل.
التقرير رقم 2 يا شباب، رقم 2 إذا كانت هناك إمكانية أن نتابعه الآن فنسعد بها أو نتابع.
هذا القس يصطحب إماما نحو الكنيسة كي يحتمي فيها من هجوم محتمل من قبل الأنتي بالاكا. هذا الإمام وككل المسلمين في مدينة بوالي بإفريقيا الوسطى مستهدف من الميليشيات المسيحية للأنتي بالاكا. عمليات التهديد تجري بحضور القوات الفرنسية من السنغاريس، حيث لم يتردد الجنود في إيقاف المقاتلين لتجريدهم من أسلحتهم المتمثلة في السكاكين والخنجر، فيما يتجه المسلمون نحو الكنيسة ملذهم الوحيد من الأنتي بالاكا.
لمن هذه البندقية؟
هذه البندقية للسيليكا، نحن الأنتيبلاكا لا نمتلك أسلحة حرب، ليس لدينا سوى الخناجر ولا شيء آخر، إنهم الإخوة من السيليكا الذين يمتلكون أسلحة الحرب.
هذه الخناجر والسكاكين أوقعت خلال إحدى الهجمات 4 قتلى والعشرات من الجرحى، مما دفع القوات الفرنسية لإعانة المتطوعين من اللجان المحلية للصليب الأحمر في إغاثة الجرحى. هذه الهجمات المتواترة على المسلمين أثارت حفيظة القس كزافيي.
سأتدخل في حال قدوم أي كان للمساس بأحد هؤلاء، وهذا يعني أنني مستعد للتضحية بحياتي. لن أسمح أن يدخل أي إنسان هنا للنيل من الآخرين مهما كانت انتماءاتهم الدينية، لن نوافق على هذا.
أكثر من 1000 مسلم يحتمون بكنيسة محاصرة، أمر يجعل المسلمين في عزلة تامة.
كيف سيكون مصيرنا عندما سيغادرون عناصر السنغاليس، مصير المتواجدين هنا من المسلمين والمسيحيين؟ الأنتيبلاكا سيهاجمون المسلمين حتى بداخل الكنيسة، هذه حقيقة لا يمكن إخفاؤها.
في ظل خطر الموت الذي يهددهم كل لحظة، تبقى سبل فرار هؤلاء المدنيين من الأنتيبلاكا شبه منعدمة.
هذا تقرير نقلا عن فرنسا 24. فضل الدكتور كما تابعنا القصة الذي ظهر في هذا التقرير إليه كامل التحية على هذا الشعور وعلى هذا السلوك.
أكيد
في نقله للحقيقة والإنصاف يحيى على ذلك. لكن أستأذن زملائي أثناء حديث فضيلة الشيخ أن نتابع مرة أخرى الصور من التقرير التي صدرنا بها الحلقة قبل بداية الحلقة، نتابع جانبا من هذه الصور أثناء حديث فضيلة الشيخ الدكتور. فضيلة الشيخ تعليقكم على الفيديو أولا وعلى هذه الشهادة، ثم نعاود مرة أخرى.
والله أنا عايز أقول للناس اللي دائما بتتهم الإسلام بقولوا إحنا جبنا لكم المقطع، والمقطع دي ما صنعه المسلمون على الإطلاق.
نعم.
ولكن قناة فرانس 24.
نعم.
24 يعني إحنا مش جايبين من عندنا على الإطلاق.
نعم.
إحنا جايبين من عند مسيحيين.
نعم.
يعني العامل المقطع ده قناة مسيحية.
نعم.
خدت بال حضرتك إزاي؟ إذا أجيب لك إيه دليل أكثر من كده؟ فضلا عن أن الذي شهد من أهلها
وشهد في إنصاف وهو معتدل.
نعم. قس من أهل أفريقيا الوسطى.
نعم.
وهذا القس اعترف بكل شيء.
نعم.
فهو منصف ومحترم.
نعم.
وصادق. نعم. فيما قال
وأدى أيضا دورا رائعا في الحماية بأنه
قام بحماية المسلمين.
نعم.
خدت بال حضرتك.
نعم.
إزاي؟ لكن حينما ينظر العالم إلى هذا المشهد الآن وإلى المجزرة التي تمت يعني أول البارحة في المسجد، ذبح الإمام وذبح المصلون.
نعم.
كان نفس ترامب لو حتى عربية عدت جنب واحد، خدت بالك عربية مسلم جنب واحد في أي دولة أوروبية يقولك إرهاب وكذا إرهاب إسلامي، وممكن يتضح هنا بعد كده ما كانش لها صلة بالإرهاب على الإطلاق. الكل إرهاب إرهاب إرهاب، وعندنا الإعلام بتاعنا يبدأ بالاتهام، ولا رئيس واحد تحدث عن المجزرة الخطيرة اللي في المسجد دي.
نعم.
ولا أدينت من دولة بعينها على الإطلاق إدانة حقيقية، بقول من دولة من دولة. ولذلك أنا أرى أن هناك تواطؤ وهناك اتفاق على المسلمين والإسلام، وهذا واضح وضوح الشمس في كبد السماء. دعني أقول لك، الرئيس المسيحي بتاع أفريقيا الأوسطى اللي هو فرانسوا بوزيزي.
نعم.
هذا لما جه ينشئ ميليشيا ضخمة، لا أمقرنها على طول بناس من الجيش. ليه؟ الناس من الجيش مدربة، ثانيا يبقى في غطاء شرعي لهؤلاء.
نعم.
زي ما قلنا كده الحج الشعبي ميليشيات مجرمة عاملة الجرائم،
لكن
يوم البرلمان الطائفي
شرعي. نعم.
بسرعة ضمهم للجيش وعطوهم غطاء، ليه؟ عشان يحميهم من المساءلة، وهم في الأصل عصابات مدانة بشكل رهيب وبشع. خلاص المسألة، المنظمة دي اللي هو ذكرها بلاكة دي اللي بقول احنا بس خناجر وسكاكين إلى آخر هذه الأمور، قاموا بعدة جرائم متمثلة في 5 أمور.
نعم.
النقطة الأولانية يا أستاذ محمد، عمليات قتل وحشية زي اللي أنت عرضتها واللي أتمنى دايما يعرضوها على الشاشة الآن. أهو يعني بقول لك الواحد منهم كان بيتمنى رصاصة، يقول لك اضربني رصاص عشان أرتاح. ليه؟ عشان بيقطعوا له الأعضاء، يبدأوا بالذراع الأيمن، بعد كده الذراع الأيسر،
يعني يصل بك
بعد كده
الحلم إلى أتمنى الموت،
وقاعد يتعذب، قاعد يتعذب، بيقطعوا جسمه إربا إربا، يقول لك لا اضربني رصاصة وريحني. ولذلك أول شيء عمليات قتل وحشية. 2، حرق الجثث وبتر الأعضاء، حرق الجثث، ودي اللي ظهر هنا، بيحرق لك الجثة بعد ما يقطع الأول الأعضاء بتاعت الجثة.
نعم.
بعد كده تدمير المساجد واحنا هنجيب المسجد الاخير يا راجل، اخر مسجد عندهم اللي هو مسجد الرحمه ما اكتفوش بحرقه، لا ده سرقوا واستولوا على مقتنيات المسجد وحرقوا العربيات بتاعت الناس بالخارج وقاموا حارقين المسجد بمن فيه. خلاص المساله تدمير المساجد. اخر حاجه تهجير اعداد كبيره من المسلمين تهجيرا قسريا مثل اللي في ميانمار تماما بتمام. اما عن الشهاده على هذا الكلام عشان ما يتقالش ان احنا ناس بنقول مجرد كده، لا احنا هنجيب احد الجنرالات الذين شاهدوا ذلك ورأوا ذلك بعينهم زي القس اللي هو من هناك في افريقيا الوسطى ويشهد على ذلك، اللي هو اسمه يايا سكوت. يايا سكوت هذا اللواء الجنرال ده احد الجنرالات العسكريين المسيحيين في افريقيا الوسطى، يقول بان هؤلاء يعني يقومون بتقطيع المسلمين وبحرق المسلمين وبتمزيق اشلائهم وبحرق اجسادهم، قال بتحريض فرنسي، بتحريض فرنسي من القوات الفرنسية.
وأيضا كانت بعض التقارير قد ذكرت أن قوات حفظ السلام قامت باغتصار
من مشاركة في ذلك
من داخل موقع روسيا اليوم على ما أعتقد هذا الخبر.
شهادة الجنرال هو خدت بال حضرتك إزاي، الجنرال سكوت بيقول أن القوات الفرنسية مسؤولة عن التحريض على العنف الطائفي من المسلمين اللي وقع على المسلمين اللي هو بين المسلمين والمسيحيين من خلال تمويل الميليشيات المسيحية ضد المسلمين. شهادته كده يعني بمولوا الميليشيات المسيحية بسلاح ضد المسلمين وبيشجعوهم زي ما كان بيحصل في البوسنة والهرسك. خدت لحضرتك ازاي؟
نعم.
ومعروف الفضيحة تمت كلتها. طبعا من 2012 للسنة اللي احنا فيها يا استاذ محمد حصلت يعني نكبات وجرائم للمسلمين في افريقيا الوسطى لم يسمع عنها كثير هنا من الناس.
نعم.
ولذلك انا ما اجي اتحدث دلوقتي عن افريقيا الوسطى ممكن بعد ذلك يا عم انا مالي، قلت مالك ازاي، مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطهم كمثل الجسد الواحد،
الجسد الواحد
المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
صلى الله عليه
وسلم، انما المؤمن اخوه الى اخر هذه الامور.
نعم.
عندك الادله كثيره جدا.
نعم.
انما اشتغلك طبل وزبر وراس ولك زكى في افريقيا الوسطى، لا ممكن واحد يقول لك بيتكلم عن ايه الشيخ النهارده، عن المجازر يا عم خلينا هنا. خدت بال حضرتك ازاي؟ ما الدور هيجي لك يا حبيبي، ما هو الدور هيجي لك.
نعم.
ما هي الكراهيه للاسلام والمسلمين. ولذلك ان ما كناش نعالج هذه المسائل بحكمه وتؤده واعتدال خلاص، والامه التي لا تطالب بحقها يصير ابناؤها كالايتام على موائد اللئام، ما لهمش اي حق.
مره اخرى دكتور، مره اخرى، الامه التي لا
يطالب ابناؤها بحقها.
نعم.
يكونون كالايتام على موائد اللئام. معي؟
نعم.
طيب بعد كده يا استاذ محمد في 18 يناير 2014 كان فيه هجوم للميليشيات المسيحية على المسلمين. الهجوم ده أسفر عن إيه؟ القضية مش في عدد القتلى، أولا عدد القتلى زاد عن 100 قتيل، زاد عن 100 قتيل، لكن تعالى شوف بعد كده، فر عدد عظيم من المسلمين فهجروا ولم يصيروا من أهل الديار على الإطلاق، قدروا بعشرات الآلاف، قدروا بعشرات الالاف، فروا الفين الى الكاميرون وتشاد، الى الكاميرون وتشاد يعني البلدتين الجارتين، يجي يرجع زي ميانمار كده، لا هقتلك هخلص عليك ما عدتش ترجع، انت ما تلزمناش، مش عايزين المسلمين، الى اخر هذه الامور. اثنين، مسجد الرحمة اللي في العاصمة، خدت بال حضرتك ازاي، بقولك ما عملوا في ايه اللي كان في بنجي.
نعم.
أحرقوه بالكان وأحرقوا من فيه وأحرقوا السيارات بالخارج وسطوا على مقتنياته بالكامل ولم يتركوا منه شيئا على الإطلاق. اللي في العاصمة تبي لي عليك يعني إما كنت العاصمة ما فين الحكومة؟
نعم.
فين الجيش؟ فين
الأمن
في العاصمة بالذات؟ إذا هناك تواطؤ والأمر ده ممنهج،
حتى لو سكوت فهو جريمة.
ما نقول لك في هنا في تواطؤ على ذبح المسلمين وتهجيرهم من أفريقيا الوسطى. بعد كده يا استاذ محمد، هروب وتهجير ما يقرب من 900,000 شخص قسرا من افريقيا الوسطى منذ اندلاع الحرب اللي كانت في 2013 في شهر 12.
نعم.
اكثر من كده 460,000 لاجئ خرجوا من المسلمين في البلاد المجاوره.
نعم.
بعد كده 436,000 مشرد داخليا، 2.7 مليون دلوقتي بقوا من المسلمين والمسيحيين في حاجه ماسه بسبب اجرام الميليشيات المسيحيه
على استقرار وضرب
تماما التسوق. تماما نزوح ربع سكان البلاد عن مناطقهم خوفا من انتقام. انخفاض عدد المسلمين في العاصمه بنغي بعد ما كان 154,000 صار عددهم الان 1000
ألف.
نعم.
تخيل شوف
والحديث أن هناك تقرير اليوم صدر يتحدث عن 900.
أي.
وكان معنا تقول لك أنه ضيق الوقت.
طيب. تفضل. 15,000 محاصرون في 18 موقع الآن من المسلمين ويخشى تصفيتهم بالإجماع. مش هتطول أكثر من كده.
طب هناك تقرير اللي هو مكود برقم واحد يا شباب، إذا كان بالإمكان أن نظهر للسادة المشاهدين هذا التقرير فلا بأس.
قتل مجهولون مسلحون 4 مدنيين مسلمين الجمعة في بانجي ومثلوا بجثثهم، كما أعلن اليوم مصدر أمني في أفريقيا الوسطى. وأكدت الأمم المتحدة أن معظم المسلمين فروا من بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى بسبب أعمال العنف الدامية التي ترتكبها ضدهم ميليشيا مسيحية منذ أواخر العام الماضي. وقالت فالري أموس منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بجنيف إنه لم يبقى في بانجي سوى 900 مسلم من أكثر من 100,000 كانوا موجودين بالمدينة.
لم يبقى هناك سوى 900 مسلم من أكثر من 100,000، وكان الشيخ قد ذكر ذلك سلفا. دكتور، الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى ربما تأخذ طبعا آخر للذين تحدثون، لا أقول عن فتاوى شاذة، ولكن أنا في الحقيقة لا أجد لها مسمى، لا أجد لها مسمى في الإعلام كما درسنا في كليات الإعلام حتى في مراحل الدراسة العليا، لا أعرف بماذا أوصفها. هل هو شذوذ فكري؟ هل هي علمنة مقصودة؟ هل هو تغريب وتغييب فكري؟ لا أفهم، لا أعرف ماذا أوصفها.
يعني عايز أتكلم عن قضية إيه بالزبط؟
يعني الحديث على أن القرآن الكريم
يوسف زيدان. شوف يا سيدي، السيد يوسف زيدان عجيب، يعني هناك بنظر علينا بالآراء الشاذة في أي لحظة لا يعيش خلاص، يعني بيبقى مشهور، بتخطف القنوات ليس حبا في الدين ولكن للشيطانة في الدين من خلال هذا. طبعا عندنا أصحاب الآراء الشاذة
والفيوهات على اليوتيوب،
لكن ده مش جايب آراء شاذة. السيد يوسف زيدان أعجب إنسان رأيته في حياتي، وكنت أتمنى أن أحترم الأكاديمية. بمعنى أنت لما قلت على صلاح الدين أحقر شخصية في التاريخ، طالبناك ببند واحد أو جب من مرجع واحد ما قال ذلك وأثبت ولو بقضية صحيحة واحدة. إذن أنت ما رحتش ما جبتش رأي شاذ، ده أنت اختلقت شيطانة للرمز الكبير ده عشان تشيطن تاريخ الرموز في أبناء الأمة الإسلامية. لما قال إن الأقصى، مش المقصود به الأقصى اللي في فلسطين، أنت بتخدم من هنا، وقال لا ده بعد الطائف. لا، أنا عايز أقول لك اديني رأي شاذ قال بذلك على الإطلاق.
لا،
يبقى ده أمر. لما تيجي تقول لي بقى القرآن، أنا سمعت حاجات عمري ما قريتها على الإطلاق. يعني لما بيقول الرسم العثماني ده أصله، يعني خلي بالك مش يعني عثمان، لا يعني العثمانيين اللي رسموه، هم الأستاذ عمرو أديب يقولوا يا خلي بالك الحاجات دي بتبقى متمنتجة ومتمظمة وتعمل بها أكثر من برومة. خدت بالك أنت بتقول العثمانيين دول؟ أنا يا أخي أقسم بالله ذكرني بواحد كنت في ميتة مرة، أم قال يا جماعة عايز أقول لكم معلومة، عارفين ليه ربنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كان في واحد اسمه حولة ماسك نص الأرض، واحد اسمه قوة ماسك نص الأرض، يدوا في بعض مسرعة ما يقعوش بعض خالص. أم ربنا قال بقول إيه؟ لا حول ولا قوة، وأم ضرب الاثنين. الكلام دي فين دي فين؟ فهنا الأستاذ يقول لك الرسم العثماني اللي عمله العثمانيون. طب أنا عايز كتيب أو كراسة مكتوب فيها بالقلم الرصاص ان الخط العثماني معناه ان العثمانيين دول الاتراك هم اللي عملوا. قال اول شيء اذا ما تلقاش اراء شاذة ده انت بتالف. النقطه الثانيه،
نعم،
بقول لك فيها 4,000 قراءه، ازاي مناهج؟ انا عارف ان القراءات عندي متواتره وصحيحه
وشاذة. والاحرف التي وردت
لا لا لا، نعم، متواتره صحيحه شاذة،
نعم،
والعدد بالكل 14 قراءه.
تمام.
طيب تعالى بقى اما اقول لك ايه ده، في حروف بقى وخلوها بس على حرف واحد، يعني اقول لك تبينوا غير تثبتوا. تعالى يا حبيبي ما تيجي، ما انا قلت لك تعالى اجلس معايا، اجلس ناظرني بادب،
يعني هي دعوه للمناظره،
ارض شيء
دعوه للمناظره
غير كده، غير كده.
نعم.
لما اقول 4,000 خدت راحه ازاي؟
4,000 قراءه في القران الكريم،
4,000 قراءه في القران. وبعدين لما بقول انزل القران، انت عارف يعني انزل القران على سبعة احرف؟ ده دي اصلا في معناها 49 قول ذكرهم صاحب الكتاب المبارك في ذلك الاتقان في علوم القران اللي هو الامام السيوطي. فانا نفسي هو جاب معلومات انا لم اسمع عنها الا زي لا حول ولا قوه. انا بقول للدكتور يوسف زيدان لك مني الاحترام في غضون دي لك مني الادب في غضون دي، بس استحلفك بالله مش زي ما كل ما نرد عليه على حاجة يوم اليوتيوب ضريبها، لا استحلفك بلا تعنظرني وانا اجيلك، انت اكبر مني سنا اجيلك في اي مكان عشان اثبت للناس اللي بتقوله تأليف وليس شيئا على الاطلاق.
اذا هو لا يعتمد حتى على الاراء الشاذة او على
ده حاجات مش موجودة خالص.
نعم، من وحي الخيال دكتور؟
لا هو بقى يشوف بيعملها ازاي وقصد ايه وراها ايه.
دعوة مرة اخرى للمناظرة؟
تمام.
نعم.
شوف واذهب له كمان.
نعم.
يا احترام السن اذهب له، بس عارف ان الحق معايا وانه معاش اي حاجة، شو انا بقول له ايه يا دكتور يوسف؟ والله ما معك اي شيء في هذه المعلومات.
الامة التي لا تعي شيئا عن تاريخها لا تستحق الحياة، ومسلم افريقيا الوسطى وصل بهم الحال الى تمني الموت بالرصاص من خشية العذاب والتنكيل بهم، والأمة التي لا تطالب بحقها يكون كالأيتام على موائد اللام. هذا جانبا من أبرز مما ورد على لسان ضيف الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي في عمر هذه الحلقة. أشكر كل من علقوا معنا وكل من دعمونا بمشاركتهم عبر خدمات السوشيال ميديا. إليكم كامل تحايا سناء مرسي ملك روحي، راجية الجنة، أم أحمد الزغبي، كنعان قزاني، أم نور، وآخرون ممن شاركوا معنا بتعليقاتهم. متى تعليقات التي لا تستطيع حصرها، لكن هو عمر البرنامج مشاهدي الكرام كما تفهمون الذي دائما ما يحصرنا وما يدهمنا وما يمضي سريعا. كامل التحية للزملاء من فريق العمل، الإدارة الهندسية المهندس حسام بن الفتوح وزميل فاضل محمد نبيل، إخراج تنفيذي السيد أحمد رأفت، خلف الكاميرات الأستاذ وليد والأستاذ عماد، هندسة صوتية سيد حسين، أستاذ معتز، هل معك أحد آخر لم أتذكره أو أذكر اسمه؟ الأستاذ حسن فؤاد، كامل تحية إليه. كذلك أيضا الامتنان والشكر الموصول لدائم الإبداع دائما سيد معتز مسعود مخرج هذا اللقاء. أما عن ضيفي على فاضل فكامل التحية إليكم فضيلة العلم العلم والبحر الخضر فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي،
أشكر لكم الحبيب
هذا التواجد وهذا التناول لهذه القضايا الهامة التي نعاني منها في أوقات عدة بل في معظم الأوقات.
نعم صحيح.
أشكر لكم هذه الشهادة وأشكر لكم على هذا اللقاء. أما أنتم مشاهدي الكرام الأكارم، تأكدوا كما اعتدنا دائما أن حب لكم سيبقى سيرا بين القلم والورق، يقرأونه سطرا وحضراتكم بداخل رواية أمنتي دائما أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني وألا أنثى كي لا يستوطن الآخرون في بلدي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.